إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم ليكون نبراسًا للبشرية، ينير لها الطريق ويرفع عنها إصرها والأغلال التي كانت عليها. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أتم الله به الدين وأكمل به الشريعة، وأنزل سبحانه قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها نزلت يوم عرفة عشية في يوم الجمعة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وروى ابن ماجة عن أبي الدرداء أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما ضلت الأمة حين ضلت إلا حينما انحرفت عن هذا المنهج القويم والصراط المستقيم. ولهذا كله أوصى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أوصى هذه الأمة بالتمسك بسنته، إذ إن الاختلاف سيكثر وإن الأهواء ستظهر. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا كان إنكاره صلى الله عليه وسلم على من حاد عن سنته إنكارا شديدا قويا، حتى وإن كانت نيته حسنة وصالحة. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواجه عن عبادته، فلما سمعوا الخبر من أزواجه إذا بهم يجدون عبادته صلى الله عليه وسلم عبادة توافق الفطرة، سهلة سهلة يسيرة يستطيع الإنسان أن يقوم بها، فكأنهم تقالوها. ثم قال بعضهم إلى بعض يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قلة العبادة التي نظروا إليها في زعمهم. اعتذر بعضهم إلى بعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله قد غفر له ذنبه. يعني هذا السبب الذي جعله قليل العبادة أن الله قد غفر ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس وقام فيهم خطيبا صلوات الله وسلامه عليه، قام خطيبا في الناس محذرا ومشددا وقال ما بال أقوام يقول أحدهم إنه يصوم ولا يفطر، ويقول الآخر إنه يصلي ولا ينام، ويقول الثالث إنه لا يتزوج النساء، أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية إلا أنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت وسطيته عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه من بعده شديد التمسك بهذه السنة، كما أنهم أيضا كانوا شديدي الإنكار على كل من حاد عن هذه السنة الغراء الواضحة. روى الدارمي في سننه عن عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود وهو أحد أعلام الصحابة وعلمائهم الكبار، فجلسنا مرة قبل صلاة الغداة، فبينما نحن جلوس إذ جاءنا أبو موسى الأشعري أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فجلس ينتظره معنا، فما هو إلا قليل حتى خرج عبد الله بن مسعود، فقام إليه أبو موسى الأشعري فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا في المسجد وقد أنكرته ولم أرى إلا خيرا، أي أن الأمر ظاهره خير لكن قلبي لم يرتح لهذا الفعل. قال فماذا رأيت؟ قال إن عشت فسوف تراه، رأيت أقواما يجلسون في المسجد حلقا حلقا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة على كل حلقة رجل ومعهم حصى فيقول سبحوا الله مئة، هللوا الله مئة، كبروا الله مئة، فيفعلون. قال عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك وانتظار رأيك. قال فهلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتهم شيئا. قال ثم انطلقنا حتى أتى عبد الله بن مسعود إلى المسجد فوقف على إحدى تلك الحلق فسألهم ماذا يصنعون؟ قالوا نجمع هذا الحصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. فقال العالم الجليل عبد الله بن مسعود هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لن يصيبه. ليست النية وحدها مبررا للإنسان أن يفعل ما يشاء، لا بد أن تكون مع النية، أن تكون العبادة صوابا تبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنكر عليهم عبد الله بن مسعود فقال لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم أن الله لن يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. قال الراوي ثم قال عبد الله بن مسعود بعد ذلك والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ويم الله، ما أدري لعل أكثركم من هؤلاء. قال عمرو بن سلمة: فرأينا بعد ذلك عامة هؤلاء يطاعنوننا مع الخوارج في معركة النهروان. لقد آل بهم الحال إلى أن أصبحوا من الخوارج الذين هم كلاب النار، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز: أوصيك بترك ما أحدث المحدثون، وعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة الاحتفال بما يسمى بذكرى المولد النبوي في 12 من شهر ربيع الأول في كل عام، إذ يحتفل كثير من المسلمين في عدد من بلدان العالم الإسلامي بهذه البدعة المنكرة، وتعرض وسائل الإعلام المشاهد البدعية لهذه الاحتفالات من أماكن إقامتها في مختلف دول العالم. والمحتفلون عباد الله بهذه الذكرى على أنواع، فمنهم من يجعلها مجرد اجتماع تقرأ فيه قصة المولد أو تقدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة، ومنهم من يصنع الحلوى والطعام وغير ذلك ويقدمه لمن حضر، ومنهم من يقيمه في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت، ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر بل يزيد الأمر شرا وبلاء، حيث يدخل كل شيخ طريقة خيمته من الصوفية وتعقد حلقات الذكر المزعوم التي تكون مصحوبة بالرقص والترنيمات البدعية التي يختلط فيها الرجال بالنساء في المأكل والمشرب وغير ذلك، مما يؤدي إلى وقوع الفواحش والمنكرات وارتفاع أصوات الأغاني والموسيقى الصاخبة، لتختفي عند ذلك روح الجد وتشيع روح الفوضى وعدم النظام، ناهيك عن انتهاك حرمات المساجد بهذه المنكرات واضطراب أوقات الأذان والصلوات. وإذا ما قدر لامرئ أن يرى أنواع الشر مجتمعة فما أحسب أنه سيجد مكانا يجملها مثل هذه المواطن التي تمارس فيها المعصية على أنها طاعة، والخرافة على أنها حقيقة، والجهل على أنه علم، وإلى الله المشتكى من غربة هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع خطورة هذه البدعة المنكرة واستبانة الحق في شأنها، إلا أن هناك عددا من مشايخ الصوفية ومن تأثر بهم قد لبسوا على كثير من المسلمين أمر دينهم، وذلك من خلال ظهورهم في عدد من الفضائيات يثيرون الشبه ويحركون عواطف المسلمين بالحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخلطون حقا بباطل وسنة ببدعة، حتى اغتر بهم عدد من دهماء المسلمين وبسطائهم. ولم يكتف مشايخ الضلالة بجر الناس إلى هذه البدعة المنكرة، بل حاولوا إقناعهم بأن الأمة كانت تحتفل بذلك على مر العصور، وأن هذه الموالد لم تنكرها إلا فئة قليلة محدودة من العلماء يصفونهم بالوهابيين أو بالسلفيين، وهذا من أوضح الكذب والافتراء، إذ أن علماء كثر من مصر والعراق والشام والمغرب وسائر الأمصار قد أنكروا هذه البدعة وشنعوا على أهلها، وإن حصر المنكرين لهذه البدعة في علماء الجزيرة لهو أمر مقصود يراد به إبطال الحق بإخفاء أنصاره وإظهار الباطل بتكثير أتباعه. والاحتفال بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ممنوع ومردود في شريعة الإسلام، وذلك لأسباب منها: أولاً، أنه لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، وما كان كذلك فهو لا شك من البدع الممنوعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أن الاحتفال بالمولد أمر محدث لم يعرف في القرون الأولى من تاريخ الإسلام وإنما أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد دين المسلمين، وكان ذلك أول ما كان على يد الخليفة الأفاك المعز لدين الله العبيدي الذي قرب اليهود والنصارى وحرف الأذان الشرعي، فهو أول من أدخل في الأذان جملة حي على خير العمل، وهو الذي مدحه الشاعر ابن هانئ الأندلسي بأوصاف لا تليق إلا بالله الواحد الأحد، فما كان منه إلا أن ضحك وافتر عن ثغر مبتسم. لقد قال فيه الشاعر: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الخليفة هو الذي قتل فقيه الشام وعالمها الإمام أبا بكر النابلسي، حيث حمل إليه مقيدا في قفص من خشب فأمر بسلخه وهو حي، فقام جلاوزته بتنفيذ أمره، فبدأوا بتقطيع جسده الطاهر وهو صابر محتسب يردد قول الله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا، حتى فاضت روحه رحمه الله. هذه بعض أفعال أول من ابتدع المولد النبوي. فهل يشك عاقل بعد ذلك في حقيقة هذا الرجل وحقيقة دولته الباطنية؟ وهل يمكن أن يقال إن دوافع إحداث هذه الموالد كان لأجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولقد حرص أعداء الإسلام على تشجيع هذه الموالد لا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس بغضا له، وإنما لأجل ما رأوا من الأثر الكبير الذي تخلفه هذه البدع في صرف المسلمين عن حقيقة دينهم. يوضح ذلك ما ذكره المؤرخ الجبرتي في أخبار مصر من أن القائد الفرنسي نابليون حينما استعمر مصر أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه 300 ريال فرنسي لأجل ذلك، وأمر بتعليق الزينات، بل إن نابليون نفسه قد حضر المولد واحتفل به مع الناس. وذكر الجبرتي رحمه الله أن الفرنسيين قد سمحوا للناس بإقامة المولد لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء وفعل المحرمات. ثانيا، مما يدل على بدعية الاحتفال بالمولد أن فيه تشبها بالنصارى، لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام، والتشبه بهم محرم أشد التحريم، ففي الحديث النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا، إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والانشغال بها عن السنن، ولهذا تجد المبتدعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن، بل ويبغضون أهلها ويعادونهم، حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد، وانقسموا إلى فرق، كل فرقة تحيي ذكرى موالد آئمتها، كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي، وهكذا لا يفرغون من مولد إلا وينشغلون بآخر، ونتج عن ذلك الغلو بهؤلاء الموتى ودعاؤهم من دون الله تعالى، بل والاعتقاد بأنهم ينفعون ويضرون، حتى انسلخ كثير من هؤلاء عن دين الله عز وجل وعادوا إلى دين أهل الجاهلية الأولى الذين قال الله فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد شاهدت بعيني عددا من هؤلاء في بعض بلاد المسلمين وهم يستغيثون بالقبور ويدعونها من دون الله ويمرغون جباههم ويبكون وكأنهم يدعون الله تبارك وتعالى، بل ويطوفون بها كما يطوفون بالبيت العتيق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من سوء الحال والمآل. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن المحبة الصادقة لرسولنا صلى الله عليه وسلم هي في اتباع أوامره والسير على خطاه واجتناب البدع والمحدثات. كم من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتشدق بذلك، وما أسهل الإدعاء، ولكن أين البرهان الصادق على محبته صلوات الله وسلامه عليه؟ إن المحب لمن يحب مطيع. من هم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هم أولى الناس بشفاعته يوم القيامة؟ من هم رفقاؤه في الجنة؟ إن أقواما من هذه الأمة يأتون يوم القيامة والآمال تحدوهم بأن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وينالوا شفاعته ويشربوا من حوضه في يوم الحر الشديد يوم القيامة، فيطردون عنه ويذادون عنه. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، وفي رواية: تضربهم الملائكة على وجوههم فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات ومدائح يتغنى بها المنشدون في الموالد والمناسبات من غير أن يكون لهذه الكلمات أي أثر من عمل أو اتباع، ليس ذلك والله هديه ولا هدي أصحابه ولا من تبعهم بإحسان. إن التقرب إلى الله تعالى وطلب مرضاته لا ينال بالرقص والطرب العابث ولا بالترنيمات البدعية التي يزعم أصحابها أنهم محبوه صلى الله عليه وسلم. وحينما ندعو عباد الله إلى الوسطية في إعطاء النبي الكريم المكانة اللائقة به من غير جفاء ولا غلو، إننا حين نفعل ذلك وندعو إليه فإنما نحن متبعون لا مبتدعون، ولا يصح أبدا أن يرمى من يدعو إلى ذلك بأنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. فداه آباؤنا وأمهاتنا وما نملك، بل إن من يدعو إلى الوسطية هو المتبع حقا لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا ويا ابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ولقد غلا بعض الناس في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فأضفوا عليه صفات لا تجوز ولا تليق إلا بالله الكبير المتعال، كنسبة علم الغيب له والاستغاثة به من دون الله. وربما سمعنا البعض وهو ينهض للقيام يقول: يا سيدي يا رسول الله، واعتقد بعضهم أن أمر الكون كله بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا شائع منتشر في قصيدة البوصيري التي يتغنى بها أهل الموالد وينشدونها، والتي يقول فيها: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعوذ بالله من سخطه وعقابه. من الذي بيده أمر الدنيا والآخرة إلا هو؟ من يعلم الغيب سواه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومن مقتضيات المحبة الصادقة أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقدم قول أحد من البشر كائنا من كان على قول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل بكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الحميدي: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فقال للشافعي: ما تقول في هذه المسألة؟ فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا.
فقال الرجل: وماذا تقول أنت؟ قال: سبحان الله، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ماذا تقول أنت؟ ومن لوازم محبته عليه الصلاة والسلام أن تكون محبته أحب إليك من نفسك وكل ما تملك. فقد روى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. ومن لوازم محبته أيضا الشوق إليه والحنين إلى لقياه، وذلك حين يرد ذكره وتقرأ سيرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه. وبين مالك سبب ذلك فقال: حججت معه حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه إلا أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ذلك وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وحكى الذهبي في السير عن الحسن رحمه الله أنه كان إذا ذكر عنده حديث الجذع فإنه يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وحديث الجذع مشهور معلوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منبر من جذع نخلة، ثم أراد أحد الصحابة أن يصنع له منبرا من خشب فصنع له، ثم أبعد ذلك الجذع. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب مرة أبعد ذلك الجذع ووضع في الأسفل، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب بالناس إذا به وبالصحابة يسمعون صوتا ينبعث من ذلك الجذع، إنه صوت بكاء وحنين، إنه صوت بكاء وحنين. فنزل صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الجذع، نزل هذا النبي الرحيم وضم ذلك الجذع إلى صدره كما تضم الأم ولدها حتى سكن الجذع وهدأ. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل ذلك لظل يحن ويئن إلى يوم القيامة. لقد فقد جسد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لوازم محبته كثرة الصلاة والسلام عليه، فإن الله جل جلاله قد أمرنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي، فإن الله قد وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة. وأفضل الصلاة وصيغها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أتباع رسول الهدى، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجمعنا به في جناتك جنات الفردوس، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمتنا على شهادة التوحيد غير مضيعين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع شرعك طالبا رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.